الحج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمر الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. من الذي أنزلت عليه سورة البقرة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هكذا قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قمت. فجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويستقبل ويرمي، ثم ثالثا ويرميها بسبع حصيات. ما يأخذ سبع حصيات هكذا ويرميها دفعة، لا، يرمي بسبع حصيات حصى، وسنبين الصفة. حصى الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة. وضح لكم؟ يرميها بسبع حصيات مثل حصى الخلف، وهو أكبر من الحمصة. حصى هذا حجمه، ما يأتي بحصى هكذا كما يفعل بعض الجهلة كما سنبين، لا، مثل حصى الخلف، حصى هكذا. وضح لكم؟ وهو أكبر من الحمص قليلا، ويكبر مع كل حصى. يعني إذا رمى يقول الله أكبر الله أكبر حتى ينتهي من السابعة، ويلبي بينه: لبيك اللهم لبيك. ثم إذا رمى يقول الله أكبر، لأننا بينا متى يقطع التلبية؟ مع آخر حصى، هذا مر بنا ليس كذلك في الدرس الماضي. قلنا ويرميها بسبع حصيات مثل حصى الخد، وهو أكبر من الحمص قليلا، ويكبر مع كل حصى. ما دليله؟ دليل هذا حديث جابر قال: فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى منها. ما يرمي دفعة واحدة، ما يصح، يكبر مع كل حصى منها مثل حصى الخد. هكذا قال جابر، مثل حصى الخد. وبينت لكم ما معنى حصى الخف. واعلم رحمك الله أنه لا يجوز له أن يرمي بأكبر من حصى الخف، لا يجوز له أن يأتي بحصى كبيرة، لا يجوز. لماذا؟ ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرموا بمثل حصى الخد. أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وقال لهم بمثل، هذا أمر بأن يرموا بمثل هذه الحصيات، فهو دليل على الوجوب. والحديث في صحيح أبي داود رقم 29 و700 ألف. ولحديث ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هات ألقط لي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هات ألقط لي. فقال: فلقطت له حصيات، هي حصيات الخد، فلما وضعتهن في يده، يعني في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: بأمثال هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأمثال هؤلاء، يعني بمثل هذا الحصى، بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو بالدين. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم إذا زاد الإنسان في حجم الحصى غلو، فدل هذا على المنع وعلى التحريم، أليس كذلك؟ فالحديث دليل على المنع من أن يأتي بحجار كبيرة، بل تكون حصى حصيات صغيرات مثل حصى الخد كما قلنا. والحديث في صحيح النسائي رقم 63 و800 ألفين. فسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزائد عن القدر في حجم الحصى غلوا، ونهاهم عن الغلو، فدل ذلك على أنه لا يجوز أو لا تجوز الزيادة في الحجم. ولهذا ذكر الشيخ البسام رحمه الله تعالى فائدة كما في تيسير العلام في المجلد الثاني في صاد 100، قال: تسمية هذه المواقف بالجمرات لا ما يفوه به جهال العامة، هي تسمى الجمرات وتسمى جمرة العقبة، من تسميتها الشيطان الكبير، يقول: وين ذهب؟ والله نرمي الشيطان الكبير أو الشيطان الصغير، فهذا حرام. بعض الناس يسميه الشيطان الكبير، جمرة يسميها الشيطان الكبير، وهذا جهل، نسأل الله السلامة، لأن هذه مشاعر مقدسة محترمة. يقول الشيخ رحمه الله: لأن هذه مشاعر مقدسة محترمة تعبدنا الله تعالى برميها والذكر عندها، هذا الذي تعبدنا الله بها، لا نسميها شيطان. كيف تسميها شيطان؟ وأعظم من ذلك ما يسبونها به من ألفاظ قبيحة منكرة. تجد هناك السب، يسبون: أنت الذي أغويتني، أنت كذا، وما يعلم أن القريب معه أينما كان. هذا من الجهل، نسأل الله السلام. بل قال: وما يأتون عندها مما ينافي الخشوع والخضوع. النبي صلى الله عليه وسلم يرمي وعليه السكينة وهم يرمون، ونسأل الله العفو والعافية. كالمجانين تجد هناك بعضهم كالمجانين، وهذا تجد من ذهب هناك يجد العجب العجاب. قلنا مما ينقال مما ينافي الخشوع والخضوع والوقار من رميها بأحجار كبيرة. قل هذه الحجر ما شاء الله حتى يدمي رأس الشيطان. يقول انظر سبحان الله، قال: أو رصاص أو نعال، ما يرمي بنعال أو برصاص، كل هذا حرام مناف للشرع لما فيه من الغلو والجفاء ومخالفة الشارع. صدق رحمه الله كما بينت لكم، حرام يحرم أن يأتي بحجار كبيرة تزيد عن حصى الخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فسمى هذا من الغلو، والغلو محرم، الغلو محرم. واعلم كذلك أنه لا يجوز، انتهى كلامه رحمه الله. أقول: واعلم كذلك أنه لا يجوز الرمي إلا بالحجر، لا يجوز الرمي إلا بالحجر، خلافا للحنفية رحمهم الله تعالى الذين جوزوا الرمي بكل ما كان من جنس الأرض. قالوا: يجوز أن يرمي بكل ما كان من جنس الأرض، كل ما كان من جنس الأرض يجوز أن يرمي به. نقول: لا أبدا، لا يجوز أن يرمي إلا بما كان من جنس الحجر فقط، أما ما عدا رمه قد جف وأصبح يابس أو غير ذلك من جنس الأرض لا يجوز. يأتي بحديد يقول: حديد من جنس الأرض، نقول: لا يجوز، كل ما كان غير حجر لا يجوز أن يرمى به. نقول: ما كان من جنس الأرض، ودليل عدم الجواز الأحاديث الآمرة بالرمي بالحصى. وأيضا هذه المسألة تعبدية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الحصى وقال: بمثل هذا فرموا، بماذا؟ بحصى، تعبدي. لا نعلم لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نرمي بالحصى، لماذا لا نرمي بغيره؟ أمر تعبدي، والأمر التعبدي لا قياس فيه، ما نستطيع أن نقيس غير الحصى على الحصى. لماذا؟ لأنه أمر تعبدي محض، لا تدرى العلة ما فيه. لو سألنا ما العلة، يستطيع إنسان أن يأتي بعلة لماذا رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر؟ ما يستطيع. ولماذا رمى بمثل حصى الخلف؟ لو كان الرمي كما يفعل أولئك الجهلة لأتى بحصى كبير النبي صلى الله عليه وسلم ورمى. لكن المسألة ليس كذلك، المسألة تعبدية محضة، هكذا المناسك، هكذا المشاعر، سمعنا وأطعنا يا رب، طاعة لله ورسوله، ليس كذلك؟ نقول: وهذه المسألة تعبدية لا يصح فيها القياس، وهذا هو مذهب الجمهور، هذا هو مذهب جمهور العلماء، بأنه لو رمى بغير الحصى لا يجوز ولا يجوز، لابد أن يرمي بماذا؟ بالحصى، وهذا هو الصحيح. انظر فقه السنة في المجلد الأول في صاد 44 و600، والشرح الممتع في صاد 7 في المجلد السابع في صاد 57 و300. واعلم كذلك أن الرمي الأصل فيه أن تكون الحصى في الحوض، لأن هذه مسألة نسأل عنها كثير. أنا رميت، كيف رميت؟ يقول: رميت ما شاء الله من هنا هنا وخرجت الحصى منها هنا. نقول: خذ التفصيل هذا حتى تستريح ولا تبدأ توسوس، لأن هناك ما شاء الله تعبنا نحن مع كثير من الناس. ها ماذا فعلت؟ قال: والله سأرجع يا شيخ أرمي. لماذا ترمي؟ قال: والله ما أدري ماذا رميت، أنا أظن أنها حصل كذا. هذا حصل معه، وجدنا بعض الناس هكذا، فخذ هذا التفصيل وارتاح. فنقول: أن تكون الحصى في الحوض، هذا هو الأصل، أن تسقط الحصى أين؟ في الحوض، وكلكم يعلم الحوض الموجود هنا. وبناء عليه تكون الصورة أو الصور أربعة. أولا: أن يرمي فتصيب الشاخص فتقع في الحوض، وهذه الصورة هي السنة وهي بالإجماع مجزئة، بالإجماع رمى أصاب الشاخص في الحوض سقطت، بالإجماع مجزئة. الصورة الثانية: يرمي لكن ما أصاب الشاخص، ولا تصيب الشاخص ولكن تقع في الحوض، رمى سقطت في الحوض. نقول رمي، وضح لكم؟ ونقول هذه الصورة تجزئ لأن العبرة بوقوعها في الحوض كما سبق، هذا هو العبرة كما قال العلماء. الثالث أن يرمي فتصيب الشاخص فتقع خارج الحوض، رمى أصابت الشاخص لكن خرجت خارج الحوض، وضح لكم؟ نقول لا تجزئه في قول جماهير أهل العلم. جمهور أهل العلم قالوا لا تجزئ لأن العبرة بماذا؟ بالسقوط في الحوض كما سبق، ولهذا صدرنا بها. الرابع أن لا يصيب الشاخص ولا تقع في الحوض، رمى مرت لا أصابت الشاخص ولا وقعت في الحوض، بالإجماع قولا واحدا كما قال العلماء أنه لاغ لا يعتد به، هذه الرمية لا يعتد بها. لكن لا بد من التنبيه هنا من أنه لا بد من الرمي، ما يأتي إلى الحوض ومعه الحصى يقول ما شاء الله رميت، نقول لا هذا ليس برمي، يأتي إلى الحوض هكذا الحوض أمامه نقول لا هذا ما يطلق عليه رمي، لا بد أن تصل ترمي، وضح لكم؟ لا بد من ماذا؟ من الرمي، لأنه الذي يفعل هذا هذه الصورة التي بينت لكم ويضع الحصى في الحوض هذا لا يقال له رامي، يقال له واضع للحصى. فرق بين الرامي، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى، وهذه تعبد لا بد من الرمي. هذه الصور احفظها بإذن الله تنفعك في ذلك المكان بإذن الله تعالى. ثم ننتقل بعد ذلك، هو الآن رمى الرمية الأولى وبينا لكم ماذا يرمي وكيف يرمي ومتى يرمي وما هي الصورة التي يرمي بها. الآن يرمي رمى الأولى الثانية ما شاء الله كلها في الحوض، رمى سبع حصيات الله أكبر ويرمي الله أكبر ويرمي إلى أن انتهى من السابعة، ثم بعد أن ينتهي يقطع التلبية مع آخر حصى، خلاص لا يلبي بعد أن يرمي آخر حصى، وهذا بيناه. بعد أن يرمي الحصى السابعة تحت الآن وقفت ماذا؟ يقطع التلبية، وبينا لكم الدليل تحت ذكر التلبية. الخامس، ما هو حكم رمي جمرة العقبة وكذلك بقية الجمار؟ هل هو ركن من أركان الحج؟ هل هو مستحب؟ هل هو واجب؟ بينوا لنا لأننا نريد نعرف، مسألة مهمة. أقول خامسا واعلم أن حكم رمي جمرة العقبة وكذا بقية الجمار الوجوب، يجب أن يرمي وإلا يعتد. نقول وإليه ذهب الجمهور، جمهور العلماء ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أنه واجب. ما هو دليلهم؟ دليلهم حديث جابر، دليلهم حديث جابر بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمر على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم، أمر بأخذ هذا المنسك. احفظ هذا، فائدة عظيمة في حديث جابر، إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعل ومباشرة قال خذوا اعلم بأن هذا واجب، قاعدة احفظ هذا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم رمى وقال خذوا عني مناسككم، فأمرهم أن يأخذوا هذا المنسك، فدل هذا على أنه واجب، أليس كذلك؟ فأمرهم بأخذ المناسك وبين لهم أن هذا منسك يجب أن يؤخذ، لأنه قاله وهو يرمي، وهو يرمي قال خذوا عني مناسككم، جعله هذا منسك مهم. الثاني أيضا لحديث جابر قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوله وأمرهم أن يرموا الجمرة بمثل حصى الخذف، أمرهم، والأصل في الأمر الوجوب، أمرهم والأصل في الأمر الوجوب، والحديث بصحيح النسائي رقم 27 و800 و2000. وأيضا الحديث الذي مر معنا يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف، أمرهم، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب. كل هذه أوامر تدل على أن رمي الجمرة ورمي الجمرات حكمها ماذا؟ الوجوب، وهذا مذهب الجمهور. سادسا، أقول سادسا ولا يجوز أن يرميها إلا بعد طلوع الشمس. انتبه لهذا، جمرة العقبة لا يجوز أن يرمي الجمر إلا متى؟ إلا بعد طلوع الشمس، ولو كان من النساء أو الضعفة الذين أبيح لهم الانطلاق من مزدلفة بعد منتصف الليل. انتبه لهذا. واضح لكم؟ قلنا لا يجوز أن يرميها إلا بعد طلوع الشمس، ولو كان من النساء أو الضعفة الذين أبيح لهم الانطلاق من مزدلفة بعد منتصف الليل، فهذا شيء والرمي شيء آخر. لأنك يعني تجد ما شاء الله الفتاوى هناك حدث ولا حرج، ينطلق ويرمي بليل ما شاء الله. سنبين بأن هذا القول في غاية الضعف، ولهذا على الإنسان أن يتقي الله وأن لا يتكلم إلا بعلم. المسألة ليست بهينة، لأن التوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم مراد شرعا، فمن الخطأ بمكان أن يرمي قبل، وسنبين هذا إن شاء الله. نقول والرمي شيء آخر، وهذا مذهب الجمهور، وبه قال الحنفية وأحمد وإسحاق، كل هؤلاء العلماء قالوا بماذا؟ لا يجوز له أن يرمي قبل طلوع الشمس، ولو كان من الضعفة، ولو كان من الضعفة، ولو كان من النساء. ما الدليل؟ دليله ما يأتي. أولا حديث جابر، رمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة ضحى، يعني بعد طلوع الشمس، وأما بعد فإذا زالت الشمس، والحديث أخرجه الجماعة. فبين جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متى رمى؟ رمى جمرة العقبة ضحى. وجاء في حديث جابر عند مسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ ماذا؟ المناسك. مع ماذا؟ وهو يرمي، ووقت الرمي داخل في المناسك هنا ولا غير داخل؟ لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمي يقول خذوا عني مناسككم، أي خذوا الصفة وخذوا وقت الرمي. وإلا ما الفائدة أن نخرج الوقت ونقول بوجوب الرمي؟ وجوب الرمي مع وجوب هذا الوقت، ولا لا فائدة منه. النبي صلى الله عليه وسلم رمى في هذا الوقت وقال خذوا، فيدخل فيه وقت الرمي، وقت الرمي داخل في المنسك لا شك. إذا صار مأمورا بالرمي في هذا الوقت فلا يجوز أن يتقدمه، لا يجوز أن يتقدم عليه، لا يجوز أن يرمي إلا بعد طلوع الشمس. انتبه لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى وقال خذوا. الأمر الثاني ما ثبت، أو الدليل الثاني ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بضعفة أهله فأمرهم ألا يرموا حتى تطلع الشمس، نص صريح. أبعد هذا نحتاج إلى أن نبحث إلى من يقول بالجواز أو بعدم الجواز؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ابن عباس يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعفة أهله، ما قال بالأقوياء الآن، ما بالك بمن رخص لغير الضعيف أن يرمي بليل. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ابن عباس يقول للضعفة، الضعفة رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا بليل، قال بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعفة أهله فأمرهم ألا يرموا حتى تطلع الشمس، قال إياكم والرمي لا ترموا حتى تطلع الشمس، وهؤلاء هم الضعفاء، فما بالك بالأقوياء، ما بالك بالأقوياء. والحديث في صحيح النسائي رقم 70 و800 و2000، وذكر الشيخ له طرق وذكر ما فيه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرمي قبل طلوع الشمس، والأصل فيه أنه للتحريم، بل لم يرخص للضعف بالرمي كما هو ظاهر من الحديث، فغيرهم من باب أولى. فليتق الله من يفتي ومن يتكلم. صحيح المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها أقوال، والراجح هو هذا وهو ظاهر. الثالث من الأدلة القياس، فكما أنه لا يجوز أو لا تجوز أفعال يوم النحر من الحلق والذبح والطواف ليلة النحر وقبل طلوع الشمس، كذلك الرمي. هل يجوز الإنسان أن ينحر بليل؟ هل يجوز الإنسان أن يحلق بليل؟ هل يجوز أن يطوف طواف الإفاضة بليل؟ لا يجوز. فكذلك الرمي، أليس كذلك؟ لماذا؟ جمع بينهما أنها أعمال ابتدأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس، ولا فرق، لا فرق. كل هذه أعمال ابتدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس. فينبغي أن ننتبه. أما حديث أسماء الذي استدل به المخالفون فلا حجة فيه، فإن أسماء لم تعلم بهذا الحديث، لو علمت ما حصل منها ما حصل رضي الله عنها، وليس هو صريح بأنها رمت يعني بعد منتصف الليل مباشرة قبل الفجر، ولا يضرنا ذلك، لأن الحجة فيما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي قبل، وهنا نهى الضعفة، فالقول قوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول غيره. تبين لي هذا، وهذا بينته وفصلت فيه في غير هذا الموطن، في شرح المناسك في غير هذا الموطن فصلت وأجبت بالتفصيل، لكن هنا المجال ما يسع، والمؤمن يكفيه دليل واحد، حديث ابن عباس صريح لا ترموا، أليس كذلك؟ الأمر السابع، وله أن يرميها بعد الزوال ولو إلى الليل. سبحان الله، الأمر فيه سعة، والجهل يرمو قبل طلوع الشمس. نقول الشارع والسعة لك، لك أن ترمي من بعد طلوع الشمس وبعد الظهر بل في الليل إذا احتجت. قال أنا ما استطعت أرمي إلا بليل. نقول لا بأس، الأمر فيه سعة، لماذا تقدم والشارع أباح لك أن تأتي به بعد؟ وكل ذلك بعدم العلم وبسبب الجهل، كل ذلك بسبب الجهل، نسأل الله السلامة. ولهذا تعلموا مناسككم، خذوا عني مناسككم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا المناسك، وتعلموا المناسك أمر عظيم، وبينوا للناس. يعني أنتم الآن إن شاء الله بعد خروجكم من هذا، من هذه الدروس ومن هذه المحاضرات وذهابكم إلى هناك، علموا الناس وبينوا لهم السنن، وبينوا لهم الصواب، وأنكروا عليهم الباطل، وبينوا لهم أن الحق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مهم، لأن من تعلم شيء لابد أن يعلم غيره ويبين الحق للناس، هذا أمر مهم كما قلت لكم. قلنا ولو أن يرميها بعد الزوال ولو إلى الليل إذا وجد حرجا في رميها قبل الزوال. ما استطاع أن يرمي قبل الزوال، لا حرج، لا حرج، لا حرج. وذلك لحديث ابن عباس أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، قال رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج. لو كان لا يجوز لقال له رميك باطل لا يجوز، قال له لا حرج، رميت بعد أن أمسيت، قال له لا حرج. رخصة من الشارع، احفظها فإنها مهمة، تنفعك بإذن الله في ذلك المكان إذا لم تستطع أن ترمي إلا عند بعد الزوال أو بليل. وضح لكم؟ والحديث رواه البخاري وغيره. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في حجة الوداع في صاد 80، وإلى هذا ذهب الشوكاني ومن قبله ابن حزم، قال في المحلى إنما نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رميها ما لم تطلع الشمس من يوم النحر، وأباح رميها بعد ذلك وإن أنسى. وهذا يقع على الليل والعشي معا، إن أمسى، أمسى خلاص دخل بالنار. وضح لكم؟ قال الشيخ رحمه الله فاحفظ هذه الرخصة فإنها تنجيك من الوقوع في ارتكاب نهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المتقدم عن الرمي قبل طلوع الشمس الذي يخالفه كثير من الحجاج بزعم الضرورة. أين الضرورة وأنت تستطيع أن ترمي من بعد طلوع الشمس مع الليل؟ أين الضرورة؟ ولكن سبحان الله في الجهل، وزعموا أنهم ييسروا وقد يفرطوا على الحجاج مناسكهم. فانتبهوا لهذه المسألة. أقول ثامنا، فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء. إذا رمى الجمرة آخر حصى رماها حل له كل شيء إلا النساء، ولو لم ينحر على النساء أن يسكتنا، لا نريد النساء أن يتكلمن. نقول ولو لم ينحر، نقول إلا النساء ولو لم ينحر أو يحلق. يعني يحل له كل شيء إلا ماذا؟ إلا مجامعة أهله. قد يقول قال قبل أن أحلق، قبل أن تحلق وقبل أن ماذا تنحر، يجوز أن تطيب؟ يجوز أن تطيب بمجرد الرمي، انتهيت من الرمي حل لك كل شيء، وهذه رحمة. فنقول يلبس ثيابه ويتطيب، ما الدليل؟ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي بذريرة، انظر، وهو نوع من الطيب، لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر، نص. قالت طيبته حين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف، يعني قبل أن يطوف بالبيت. قال الشيخ الألباني رحمه الله في حجة الوداع في صاد 81 رواه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين، وأصله عندهما، وكذلك دليله الحديث الآتي في المسألة الآتية، سنبين إن شاء الله الحديث الآتي أيضا بأنه نص في أنه يحل له كل شيء إلا ماذا؟ إلا النساء، قبل أن يحلق وقبل أن ينحر، قبل أن يحلق وقبل أن ينحر، المهم لا يأتي زوجته فقط، لأن هذا يسمى عند الفقهاء التحلل الأصغر، هذا يسمى التحلل الأصغر. نقول وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور وأبي يوسف، وهو رواية عن أحمد وطائفة من أهل العلم، كل هؤلاء رحمهم الله قالوا بأنه بمجرد أن يرمي حل له كل شيء إلا النساء ولو لم ينحر أو يحلق. انظر المغني في المجلد الخامس في صاد 373 وحجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صاد 81، لكن هنا أمر مهم وهو التاسع، أقول إذا رمى جمرة العقبة الآن صحيح حل له كل شيء، حلق نحر أو لم يحلق أو لم ينحر، لكن هذه الرخصة مؤقتة لك. كيف؟ أقول لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في نفس اليوم، انتبه، عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر، أن يستمر في تمتعه المذكور، وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرما كما كان قبل الرمي، عاد محرما كما كان قبل الرمي، فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام. يعني انتبه، بادر مباشرة بماذا؟ بالطواف، الطواف مهم، إذا ما طفت قبل أن تغيب الشمس حتى لو رميت الجمرة وحلقت ونحرت لكن ما طفت قبل مغيب الشمس، قلنا لك ارجع إلى إحرامك قبل ما كان، مثل ما كان، لا طيب لا نساء ولا أي شيء، أصلا النساء ممنوعة منهن إلا بعد الطواف، لكن لا طيب ولا المخيط، ارجع كما كنت. كذلك المرأة رقم واحد، لماذا؟ ما الدليل؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه، من كل ما حرمتم منه إلا النساء، وهذا الدليل يؤيد بأنه إذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء. فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت، يعني طواف الإفاضة، صرتم حرما، نص، إذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به، نص. إذا ما رمى في ذلك اليوم في النهار قبل أن تغرب الشمس ما طاف طواف الإفاضة، فنقول له ارجع كما كنت وانتظر إلى الغد حتى تطوف، وضح لكم؟ ارجع كما كنت. وهذا الحديث حديث انظر صحيح أبي داود رقم 61 و700 و1000، وبهذا كان يقول عروة بن الزبير، بهذا كان يقول عروة بن الزبير التابعي الجليل رحمه الله، كان يفتي بهذا الحديث، وهذا الحديث حجة بنفسه. انظر مناسك الحج صاد 33 وعون المعبود في المجلد السادس في صاد 36 و300. واضح هذا؟ يعني عليك إذا رميت الجمرة بادر بالطواف، إذا لم تطف قبل مغيب الشمس فارجع إلى إحرامك كما كنت، كما كنت قبل رمي الجمرة إلى اليوم الثاني. واضح لكم؟ يعني ينتظر إلى اليوم الثاني ثم يطوف طواف الإفاضة بعد طلوع الشمس حتى يحل له كل شيء كما سيأتي، وسيأتي إن شاء الله بحث طواف الإفاضة. المهم أنه الآن رمى جمرة العقبة الكبرى، تحلل التحلل ماذا؟ الأصغر. ماذا يفعل بعد أن يرمي الجمرة؟ نقول الآن يبادر إلى ماذا؟ يبادر إلى النحر والحلق كما سيأتي. الآن يبادر إلى الذبح أو النحر، نقول ثم يأتي المنحر في ميناء فينحر هديه، وهذا هو السنة، هذا العمل هو السنة، لكن يجوز له أن ينحر في أي مكان آخر من ميناء، وكذلك في مكة، ليس فقط في ميناء، ينحر في أي مكان، ينحر في ميناء، ينحر في مكة. السنة أنه يأتي إلى المنحر في ميناء وينحر، لكن لو نحر في مكة يجوز؟ عند سكنه يجوز. لو نحر في ميناء في أي مكان يجوز. ما الدليل؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر قال نحرتها هنا وميناء كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. نص واضح، كل فجاج مكة طريق ومنحر، وقال ومنى كلها منحر، فانحروا من رحالكم. يقول من رحلك انحر، من مكانك لا ضير عليك، وهذه رحمة وسعة، أليس كذلك؟ انظر حجة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة 86. الأمر الثاني في الذبح، والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له، هذا هو الأصل، وإلا أناب عنه غيره. قد يقول قال أنا ما أستطيع أذبح، نقول لا بأس، لا بأس أن تنيب غيرك عنه، والإنابة واردة جائزة. ما الدليل؟ لحديث جابر قال ثم صرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أعطى علي رضي الله عنه، أعطى عليا فنحر ما بقى، نحر ما بقي. إذن هذا توكيل، أليس كذلك؟ فيجوز أن توكل، وهذا هو الأصل، يجوز التوكيل. الثالث، ويقول عند الذبح أو النحر بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، هذا هو الدعاء، يذبح ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. كل هذا قاله صلى الله عليه وآله وسلم عند الذبح. انظر مسند الدارمي رقم 89 و900 و1000، وصحيح مسلم رقم 67 و900 و1000، وانظر مناسك الحج صاد 36. ثم بعد ذلك الأمر الرابع، وقت الذبح. ما هو وقت الذبح ومتى يستمر؟ نقول ووقت الذبح 4 أيام العيد، يوم النحر، وثلاثة أيام التشريق. واضح لكم؟ وقت الذبح 4 أيام العيد، يوم النحر، وثلاثة أيام التشريق، لأن ثلاثة أيام التشريق تأتي متى؟ بعد يوم النحر. كل هذه وقت وأيام ذبح، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح، وهذا نص، وهذا من السعة، لأن الإنسان قد لا يستطيع أن يذبح في أول يوم النحر، فماذا يفعل؟ قد ينشغل بمناسك أخرى، فنقول له أباح لك الشارع أن تذبح من النحر وتذبح 3 أيام التشريق. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 76 و400 و2000. خامسا، وله أن يأكل من هديه ويتزود منه إلى بلده، يعني له أن يأكل من ماذا؟ من هديه الذي ذبحه، ويتزود منه إلى بلده. كل هذا جائز ولا محظور في ذلك، كما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال جابر كنا لا نأكل من البدن إلا 3، انظر، إلا 3 في منى، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كلوا وتزودوا، قال فأكلنا وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة، يعني حتى بلغنا بها المدينة، فيجوز له أن يأكل وأن يتزود ببعض اللحم يرجع به إلى بيته لا محظور في ذلك، كل هذا جائز. وهذا أيضا فيه من الاعتناء بتلك الذبيحة وبذلك الهدي، لأن بعضهم لا يبالي، وهذا أمر لا بد من التنبه له، كما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة 85. سادسا، ويجوز أن يشترك 7 في البعير والبقرة. يقول والله نحن ما نريد نذبح شاة، ماذا ستذبح؟ قال نحن 7 نشترك في بعير أو في بقرة، يجوز؟ نقول يجوز، يجوز أن يشترك 7 في ماذا؟ في البعير والبقرة. لحديث جابر قال نحر، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، البعير عن 7 والبقر عن 7، البعير عن 7 والبقر عن 7، وهذا في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاد 84. إذن يجوز أن يشترك 7 في ماذا؟ في بقرة أو في البعير. سابعا، فمن لم يجد هديا، يقول إنسان أنا ما وجد هدي، ما عندي مال أشتري الهدي وأذبح، ماذا أفعل؟ هذا قد يوجد، فنقول من لم يجد هديا فعليه صيام 3 أيام، عليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا ماذا؟ إذا رجع لأهله، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، الشاهد منه، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، و7 إذا رجعت، تلك 10. إذن هذه 10 أيام يصومها من لم يجد الهدي، إلى هنا واضح. ثامنا، ويجوز له أن يصوم في أيام التشريق 3. نحن نعلم بأن أيام التشريق لا يجوز الصيام فيها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين وعن صيام التشريق، أيام التشريق، لكن يجوز لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، لا يصوم يوم النحر، يوم النحر بالاتفاق، وإنما يصوم أيام التشريق وهو الذي بعد يوم العيد، يعني بعد يوم النحر. ما الدليل؟ نقول لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص أو لم يرخص في أيام أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص يعني لأحد أن يصوم في أيام التشريق، إلا لم يرخص في أيام التشريق، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. والحديث صحيح، انظر الإرواء رقم 64 و900. ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ بعد أن رمى الجمرة ثم نحر أو ذبح ينتقل إلى الحلق أو التقصير، هذا هو الترتيب من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، الرمي ثم النحر ثم الحلق وسيأتي الطواف. وإذا أردتم أن تحفظوا هذا قل رن حط، احفظ هذا رن حط، رن را رمى، نون نحر، طا طاف، وضح لكم؟ را رمى، رن ح، نون نحر، ح حلق، طا طاف، هذه 4 أمور، وضح لكم؟ إذن ثم بعد ذلك يبدأ بالحلق أو التقصير. والحلق والتقصير فيه التفصيل الآتي، نقول أولا ثم يحلق رأسه كله، وهذا هو الأفضل، يحلق الحاج رأسه كله وهذا هو الأفضل، أو يقصره، يجوز أن يقصر ويجوز الحلق، والحلق أفضل، وقلنا بأفضلية الحلق لدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمحلقين 3 وللمقصرين 1، وقد سبق بيانه في العمرة هذا الحديث، بيناه له، وأيضا لفعله صلى الله عليه وسلم لأنه حلق، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لو قصر هل يجزئ؟ نقول يجزئ لا شك، لكن الحلق أفضل. ما هي السنة في الحلق؟ هذا بالنسبة للرجال البحث، ما هي السنة في الحلق؟ نقول والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق ثم بيساره، يعني الحالق يكون على يمينك أنت أيها الحاج، فيبدأ بهذا النصف، ثم بعد أن ينتهي من هذا النص ينتقل إلى يسارك ويحلق النص الباقي. هذه هي السنة وعليك أن تقتدي به، فما تعلم ما في هذا الفعل من الخير، فيه خير لا شك، أليس كذلك؟ ما الدليل؟ نقول لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يعطي شعره الناس، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم للتبرك به، وهذا خاص به، لا يأتي إنسان يقول الله أنا أفعل كذا، نقول ليس هذا بسنة لك، بل هذا بدعة لو فعلت، لأن البركة التي في النبي صلى الله عليه وسلم ليست لك أنت، هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء، وهذا مذهب أهل السنة. خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، هذا الشاهد، ثم الأيسر، إذا حلق الأيمن ثم الأيسر، والحديث رواه أحمد ومسلم، انظر الإرواء رقم 85 و1000. ثم ثالثا، والحلق خاص بالرجال دون النساء، وإنما النساء أو وإنما على النساء التقصير، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على النساء حلق، ليس على النساء حلق، لا يجوز، يحرم عليها أن تحلق رأسها، واضح لكم؟ ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير، والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 65، حديث صحيح واضح، ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير، وإنما تفيد الحصر، إنما عليهن ماذا؟ التقصير فقط. يؤيده ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، نهى، والنهي يقتضي تحريم، نهى أن تحلق المرأة رأسها، والحديث في صحيح الترمذي رقم 28 و700. قال ابن المنذر أجمع العلماء أن ليس للمرأة أن ليس على النساء حلق، أجمع العلماء أن ليس على النساء حلق بالإجماع، وهذا الإجماع لابن المنذر في صاد 75، فتجمع المرأة شعرها فتقص منه قدر الأنملة كما بينا هذا في العمرة، هذا واضح، وضح لكم؟ رابعا، واعلم أن الحلقة أو التقصير واجب وليس بركن، اختلف العلماء، هو واجب أو ركن؟ الصحيح أنه واجب وليس بركن، لابد أن يقصر، ومن لم يقصر أو يحلق فإنه آثم. ودليل الوجوب قوله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر، هذا الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقصر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن هذا أمر يقتضي أن الحلق أو التقصير واجب لا بد منه، والحديث رواه البخاري. ولحديث جابر قال قال صلى الله عليه وآله وسلم أحلوا من إحرامكم بطواف بين الصفا والمروة وقصروا، هذا الشاهد، وقصروا، أمر بماذا؟ بالتقصير، والتقصير أدنى الأحوال، وإلا فالحل أفضل لا شك. والحديث رواه البخاري، وهذا الأمر، هذا أمر، والأصل فيه أنه للوجوب كما هو مقرر عند العلماء، والقول بالوجوب هو قول مالك وأحمد وأبي حنيفة، كل هؤلاء رحمهم الله قالوا بماذا؟ بوجوب التقصير أو الحلق، لابد أن يأتي إما بالتقصير أو الحلق وجوبا، وإلا يأثم، قد يقول قال يأثم، نقول الإثم ليس بالهين، لا تظن الإثم هين وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم، الإنسان لا يحتقر شيء من الذنوب، فالذنوب انظر إلى من تعصي، لا تنظر إلى ماذا؟ إلى عظم الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. قلنا انظر خالص الجمان في صاد 42 و200، والشرح الممتع في المجلد السابع في صاد 48 و400. ثم بعد أن رمى ثم نحر ثم حلق، الآن عليه أن يطوف طواف الإفاضة، يطوف طواف الإفاضة، ثم يفيض من يومه. ما زلنا انظر كل هذه الأفعال في أي يوم؟ في اليوم العاشر. ولهذا قلنا عليه ليلة في مزدلفة أن ينام حتى يستعد لهذا اليوم ولهذه الأعمال. ثم بعد ذلك نقول طواف الإفاضة، ثم يفيض من يومه إلى البيت فيطوف بالبيت سبعا كما تقدم، يطوف بالبيت سبعا كما تقدم في طواف القدوم، كما بينا لكم في طواف القدوم يأتي إلى الحجر يفعل ما بينا، إلا أنه لا يطبع ولا يرمل. تذكروا ما بينا هنا؟ هنا لا يطبع ولا يرمل، لأنه قد يكون رمى الجمرة، وإذا رمى الجمرة ما شاء الله حل له كل شيء، إلا النساء يطوف بثوبه، ما في الطباع، يخلع الثوب الجزء؟ لا، لا يطبع ولا يرمل. قد يكون طاف قبل أن يفعل هذه الأمور، نقول لا يطبع ولا يرمل، ما في لا طباع ولا رمل، نقول إلا أنه لا يطبع ولا يرمل. أما الأفعال الأخرى التي بيناها من الإشارة إلى الحجر ومن التقبيل ومن السجود عليه، كل هذه إذا استطاع على التفصيل السابق، لا تنسوا التفصيل السابق الذي بيناه، إذا أتى الحجر ماذا يفعل؟ ثم يطوف سبعة أشواط، قلنا ولا يرمل ولا يطبع. لحديث جابر قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض إلى البيت، فماذا فعل؟ قال: فطافوا، يعني طافوا كلهم بماذا؟ بالبيت. والحديث كما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم صار 88. ثانيا، ومن السنة أن يصلي ركعتين عند المقام، من السنة أن يصلي ركعتين عند المقام كما قاله الزهري وفعله ابن عمر، وقال على كل سبع يعني سبعة أشواط ركعتان. وضح لكم؟ انظر مناسك الحج في صاد 38، هنا ليس واجب مثل ما قلنا في طواف القدوم. وضح لكم؟ هناك اختلف، هناك بينا علة الوجوب وسبب الوجوب. ثم يسعى بين الصفا والمروة، بعد أن ينتهي من الطواف يذهب إلى أين؟ ثم يسعى بين الصفا والمروة كما تقدم، خلافا للقارن والمفرد. بينا لكم من هو القارن وبينا لكم من هو المفرد، أليس كذلك؟ القارن والمفرد فيكفيهما السعي الأول، يعني إذا سعيا في الطواف الأول فيكفيهما، إذا لم يسعيا لا، هنا أيضا لا بد من السعي. وضح لكم؟ القارن والمفرد. أما المتمتع لا بد من سعيين، ومن طواف الإفاضة انتهينا منه، لا بد من سعي، ذاك السعي للعمرة وهذا السعي للحج، واضح الفرق؟ هذا للمتمتع. أما المفرد فأعمال الحج، إذا لا بد يسعى، إذا ما سعى أول ما أتى طاف طواف القدوم ثم سعى يكفي، أنه سيبقى هكذا إلى يوم النحر. القارن إذا طاف وسعى يكفي السعي الأول، هل يكفيه الطواف؟ المفرد والقارن هل يكفي الطواف الأول؟ ما يكفي، لأن هذا طواف إفاضة يختلف ركن، هذا سنبين حكمه، سنبين حكمه، هذا يختلف، هذا طواف الإفاضة ما يكفي، أما السعي فإن كان سعى فيكفي كما قلنا. قلنا ثم يسعى بين الصفا والمروة، هذا المتمتع كما تقدم، خلافا للقارن والمفرد فيكفيهما السعي الأول، هذا إذا سعيا، لأن التمتع يلزمه طوافان وسعيان.